أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 95 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع كتاب عيادة المريض وتشيع الجنائز، وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن صلاة الجنازة وكيفيتها، وبلغنا فيها باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. وكذا تحدثنا عن باب الصدقة عن الميت والدعاء له. وهلم بنا نتمم الأبواب في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، حيث باب ثناء الناس على الميت، باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثنى على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنى على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثنى على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة، أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة. فقال: وثلاثة. فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. في الشرح، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ثناء الناس على الميت. ثناء الناس على الميت يعني ذكره بخير أو بشر. فالميت إذا مات فإما أن يثني الناس عليه خيرا، وإما أن يثنوا عليه شرا، حسب ما يعلمون من حاله. وتكون لفظة أثنوا عليه خيرا وأثنوا عليه شرا من التي تحتمل المعنيين، وإلا فالأصل في الثناء أن يكون بالحسن، ولكن جاء في كلام العرب أثنوا عليه خيرا وأثنوا عليه شرا. أثنوا عليه شرا بمعنى ذكروه بشر حسب ما يعلمون من حاله. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث أبي الأسود مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازة في مجلسه فأثنوا على صاحبها خيرا. ولو افترضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فيقال مر بجنازة، يعني مجموعة من الناس أو جماعة مروا بجنازة، مروا بجنازة. جاء في تشكيل حديث مر بجنازة في مجلسه، وهنا مر بجنازة يعني لو هو يمشي في طريقه وجاءت جنازة فيقال مر بجنازة. كان جالسا وجيء بالجنازة يبقى مر بجنازة. أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بجنازة في مجلسه فأثنوا عليه صاحبها خيرا فقال وجبت، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. وهنا هذه الرواية فيها واحدة أثنوا عليها خيرا والأخرى أثنوا عليها شرا، يعني غير الرواية التي ذكرت في المتن جنازتين أثنوا عليهما خيرا والثالثة أثنوا عليها شرا. هنا أيضا هذه الرواية إنه مر بجنازة فأثنوا على صاحبها خيرا فقال وجبت، والأخرى أو الثانية أثنوا عليها شرا فقال وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم على الأول خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم على الثاني شرا فوجبت له النار، نعوذ بالله، أنتم شهداء الله في الأرض. والثاني كأنه والله أعلم من المنافقين، والمنافقون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم موجودون في المدينة بكثرة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله، كما بين ربنا عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وفي هذا دليل على أن المسلمين إذا أثنوا على الميت خيرا دل ذلك على أنه من أهل الجنة فوجبت له الجنة، وإذا أثنوا عليه شرا دل ذلك على أنه من أهل النار فوجبت له النار. ولا فرق في هذا بين أن تكون الشهادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، لا فرق في هذا بين أن تكون الشهادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، لأن حديث أبي الأسود مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تنازل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذكر من شهد له اثنان بخير كان من أهل الجنة، من شهد له اثنان بخير كان من أهل الجنة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فنشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونشهد بالنار لمن شهد له بالنار. فمثال من شهد له بالجنة الخلفاء، من شهد له بالجنة شهد للخلفاء الأربعة، فمثال من شهد له بالجنة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. وكذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد ابن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة. مرة أخرى قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة. هؤلاء عشرة جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من أهل الجنة. وعكاشة ابن المحصن أو ابن عكاشة ابن الحصين أو المحصن، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل من هذه الأمة الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب، قال عكاشة بن المحصن: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وكذا ثابت بن قيس رضي الله عنه، كان جهوري الصوت، صوته رفيع، وربما كان هذا لثقل في سمعه، فكان يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خاف رضي الله عنه وأرضاه وبقي في بيته محبوسا يبكي، يخشى أن يكون قد حبط عمله لأنه رفيع الصوت، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فأخبره الخبر، فقال: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. فهذا وأمثاله، وكل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة نشهد لهم بأعيانهم، ومن شهد له بالنار فإننا نشهد له بالنار بأعيانهم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بالنار، وفي كتاب الله تعالى في شأن أبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. نعوذ بالله. فقول ربنا عز وجل عن أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، بالعطف على الأولى، وامرأته حمالة الحطب، وفي قراءة حمالته الحطب، في جيدها هي الأخرى أيضا، في جيدها حبل من مسد، من نار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب في ضحضاح من نار، وعليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. كما قال عليه الصلاة والسلام: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، توضع جمرتان تحت قدمي تغلي منهما دماغه، أعوذ بالله تعالى. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. وأخبر أن عمرو بن لحي الخزاعي أنه يجر قصبه في النار، وكان هذا الذي أتى بالأصنام لمكة. والحاصل أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار شهدنا له بالنار، ومن قبل ذلك من شهد له بالجنة شهدنا له بالجنة. وقد ورد في هذا تعميم وتخصيص. التعميم أو العموم في مثل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التابعين لهم بإحسان، وأن يرضى عنا برحمته وبفضله ومنه وجوده وكرمه. من باب التعليق والبيان الذي لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، هذه الآية في سورة التوبة رقم 100، وهي الآية الوحيدة في القرآن التي جاءت فيها تجري تحتها الأنهار بدون من، يعني كل آية القرآن تجري من تحتها الأنهار عدا عن آية التوبة تجري تحتها الأنهار. لست بصدد الحديث عن سبب هذا يعني، ولذلك أنا أحفظ رقم هذه الآية رقم 100 في سورة التوبة. والتعليق الذي أريد أن أذكره: هذه شهادة من الله عز وجل لهذه الأمة في خير جيل وأعظم رعيل، الذين هم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الأصل، والذين اتبعوهم بإحسان بالتبعية، حكم الله لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن نحن بعد الحديث عنهم قال الله عز وجل، إذن الآية من الأول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. خذ الجوائز أو الحكم، ربنا حكم الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في طبعا دين الشيعة الرافضة المخطط الصفوي الكبير الذي يعمل على قدم وساق مع اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، اليهود يريدون أن يملكوا الدنيا، لا أقول يهودون الناس، لا، هم يعني طبقة عالية وشعب الله المختار ولا يحبون لغيرهم أن يدخل في دينهم، لكن أن يفسدوا في الأرض، أن يتحكموا في الأرض، أن يقيموا مملكة داود بحكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم، هذا الذي يريده اليهود. وكانوا يمشون في هذا بخطوات ثابتة وسريعة أحيانا بحكم تطبيع العلاقات مع خونة العرب، إلى أن قيد الله طوفان الأقصى تعود الموازين إلى وضعها الطبيعي إن شاء الله، وليتحقق فينا وعد الآخرة. وقد ساءت وجوه اليهود، وبقي أن ندخل المسجد الأقصى كما دخله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول مرة، وبقي أن نتبر ما علوا تتبيرا، لأنه لغاية الآن كل اللي حصل تتبير جزئي ضعيف جدا لا يكاد يذكر، قياسا إلى التتبير الكلي لما فعله اليهود، سواء كان تتبيرا حسيا أو معنويا. الصفوية أو المخطط الصفوي حريص على قتل المسلمين أهل السنة والجماعة، وعلى نشر المذهب الرافضي الشيعي الصفوي في كل الدنيا. وهم قد حققوا من هذا إقامة دولة لهم في إيران، سموها ظلما وعدوانا الثورة الإسلامية في إيران، هي ثورة خمينية، وقامت يعني على مرأى ومسمع من أعداء الإسلام وهم يريدون ذلك. ثم هم كانوا قد احتلوا الأحواز العربية السنية وجعلوها إيرانية شيعية، ثم هم قضوا على العراق سياسيا واقتصاديا وعسكريا وحطموه عقديا، فليست العراق بالتي نعرف. والآن هذا المخطط الصفوي وهذه الشيعة الرافضية تقضي على سوريا بالتعاون مع النصيرية التي يتزعمها بشار القرد هذا بدري ولا شو اسمه، ومع الروس ومع الخلافات الموجودة بين فصائل المجاهدين. ضاعت الثورة السورية وضاعت سوريا، وتقام الآن الحسينيات اليهود الشيعية في سوريا بصورة واضحة، فضلا عن انتشارهم في المنطقة الشرقية في السعودية وتحكماتهم في منطقة الخليج، صوت قوي في الكويت، سيطرة كاملة في البحرين. ثم هم يعني يريدون لهذا الهلال الشيعي أن يصبح قمرا، بأن ينتشر التشيع في السودان، بأن ينتشر التشيع في مصر، بأن ينتشر التشيع في فلسطين، في لبنان حزب اللات، في الأردن، فضلا عن منطقة شمال أفريقيا ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. المهم يريدون أن تقام إمبراطورية صفوية لا تغيب عنها الشمس، مثل التي أقامها إسماعيل الصفوي، ومثل التي أقامها هذا عبيد الله اليهودي الذي كان يلقب بالمهدي، الدولة التي عرفت بالفاطمية وهي دولة عبيدية، لكن اختاروا اسم الفاطمية حتى لا يكشف أمرهم. وكذلك الدولة البوهية، يعني كانت لهم منظمات ودول سبقت يريدون أن تعود مرة أخرى. ما سبب هذا الحديث عن الشيعة الصفوية الآن؟ ربط أحداث مع آيات مع أشياء لابد منها. الآية التي تلوتها من سورة التوبة في دين الشيعة تقرأ هكذا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لعنهم الله. يعني بدر رضي الله عنهم ورضوا عنه يقولون لعنهم الله، فهم يلعنون الصحابة باستثناء الفئة البسيطة المعدودة على أصابع اليد الواحدة، والباقي عليهم يلعنونهم ويغتاظون منهم ويسبونهم ويتهمونهم بالخونة وبأنهم منافقون وبأنهم مرتدون وبأنهم كاتموا الوصية التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بالخلافة إلى غير ذلك من صفات. فبدلا من رضي الله عنهم ورضوا عنه يقولون لعنهم الله. وبدلا من قوله تعالى وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار يقولون أعد لهم النار، فهم جميعا في النار. وهذا تكذيب واضح للقرآن ومشاقة لله عز وجل ومشاقة لرسوله عليه الصلاة والسلام. في حديث العشرة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ونعرفهم بأنهم العشرة المبشرون بالجنة، تقول عنهم الشيعة الرافضة هم في النار، منهم من يتعقل فيقول عدا عن علي، يستخرج علي من بين العشرة لأنه هو الإمام الأول عندهم، وهو طبعا يعني له مقام الإمام الأول ومقام الإله ومقام النبوة على اختلاف مذاهبهم. وسمعت المدعو الشاطر حسن عندنا في مصر في الثمانينات والتسعينات وهو يتكلم عن أهل السنة فيقول اللهم العنهم والعن عشرتهم، العنهم والعن عشرتهم، يعني العشر المبشرين بالجنة. قلت لي يعني يا غبي، طيب ما العشر فيهم علي بن أبي طالب، من شدة حمقهم على الصحابة لم يستثني عليا. وطبعا كنت برد على هذا المدعو الشاطر حسن، يخطب عند كبر الجامعة أمام السفارة الإسرائيلية وأنا أخطب في مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، وهو يقول وأنا أرد عليه، لغاية لما ربنا فضحه وعلم أنه متشيع وليس صوفيا مخرفا وكذا. إذن هم في مشاقة واضحة لله ورسوله. الآية تقول رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هم بدل رضي الله عنه يقول عنه الله، بدل عد لهم جنات يقول عد لهم النار خالدين فيها أبدا، يقول خالدين في النار أبدا، ذلك الفوز العظيم، يقولون العكس منها إن ذلك هو الكفر المبين وذلك هو الضلال البعيد وتلك هي الردة، والعشر المبشرين بالجنة بل مبشرون بالنار ويستثنوا علي ممكن. أي دين هذا؟ أيضا ممن يعني شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة أناس يعني ليسوا عشرة، العشرة دول لماذا نحن نقول العشرة المبشرون بالجنة؟ هؤلاء وردوا في نص واحد حديث واحد، وإلا فالمتتبع للأحاديث التي بشر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالجنة سيجد أن هذا العدد يتضاعف. أذكر كتابا لصديقي الدكتور مصطفى مراد شفاه الله وعافاه بعنوان الثلاثون المبشرون بالجنة، يعني تتبع الصحابة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة بأعيانهم على شاكلة حديث عكاشة ابن محصن وسبقك بها عكاشة، وحديث ثابت ابن قيس بل أنت من أهل الجنة، وحديث المرأة التي كانت تسرع وتتكشف قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، قالت أصبر ولي الجنة، وإلى غير ذلك. فجمع 30 حديثا من المبشرين بالجنة، هؤلاء يبشرون بالجنة بأعيانهم. وهناك من بشروا بالنار بأعيانهم، وكلمة بشروا بالنار على شاكلة الآية فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم نعوذ بالله. ومنهم أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب هذا يعني عجيب، علم منذ صغر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ابن أخيه هذا له شأن، وبحير الراهب قال له ابن أخيك هذا سيكون نبيا، وارجع بابن أخيك حتى لا يراه اليهود فيقتلوه، لأن اليهود ينتظرون نبيا والدنيا كلها كانت تنتظر نبيا، لكن ينتظرونه من بني إسرائيل، فإذا علموا أنه من بني إسماعيل يخلصون منه قبل أن يعلم أمره. فقال له ارجع بابن أخي، فأبو طالب رجع ابن أخي اللي كان يعني في سن الغلام يعني ابن العاشرة من عمره تقريبا في رحلة بحيرة الراهب هذه، أي الرحلة التي لقي فيها بحيرة الراهب، فهو كان يعرف هذا أبو طالب. والغاية لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام على سن 40 وبدأ يدعو إلى الله، ويجي الناس لأبي طالب باعتباره زعيم قريش وأهل مكة ويقول له يعني بعد عنا محمدا وكذا، ويرفض النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض الإسلام على عمه أبي طالب، هو شغال في سيادة القوم ومشغول بهذا الأمر فما أسلم. لكن من شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على دعوته قال له شوف يا ابن أخي اعمل ما بدلك، ولن أسلمك لهم لما يعلمه من الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام نصرا مؤزرا حقيقة، لدرجة في شعب أبي طالب كان يخاف على أنه الناس يأتون والنبي عليه الصلاة والسلام نايم في خيمة، إنه حد يأتي فيطعنه ويعرف مكان من الذي نام فيه. فكان يأتي أبو طالب يخلي النبي عليه الصلاة والسلام ينام شوية ويغير له المكان، ويخلي ابنه ينام مكانه، حتى إذا جاء من يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام قتل ابن أبي طالب ولا يقتل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إلى هذا الحد من الخوف على النبي عليه الصلاة والسلام والحب له وكذا. وأنشد يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يا الله سبحان الله، كما قال الله إنك لا تهدي من أحببت. رفض يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لغاية لما مرض موتي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له عم انت عملت كتير، كل المطلوب منك تنطق بكلمة التوحيد، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. صناديد قريش عنده يا عبد المطلب يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب وكذا، يقوم يأتيه الإباء والاستكبار فيقول بل على ملة عبد المطلب ويموت عليه خلاص. راح النبي عليه الصلاة والسلام يقول سأستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك، وراح قال علي ابن أبي طالب قال له اذهبوا وواري جثة أبيك ادفنه خلاص مات كافرا. مع استغفار النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب نزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من أنهم أصحاب الجحيم. خلاص واضحة هي؟ طب ما يبقى في شبهة هنا، ما هو إبراهيم كان يستغفر لأبيه وأنا أستغفر لعمي، مش هو سيدنا إبراهيم قال له لا أستغفرن لك في سورة الممتحنة وفي سورة مريم قال إن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. فلما ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يفكر ويقول ما هو إبراهيم استغفر لأبيه وأنا استغفر لعمي، نزلت الآية بعدها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه حليم. حتى احنا كمؤمنين طلب مننا ان احنا نتبع سيدنا ابراهيم الا في هذه الجزئيه، قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم آمين. يبقى قصة الولاء والبراء دي عجيبة، تعال شوف النهاردة الولاء للكفرة يعني أكثر من أي شيء، أكثر من الهم على القلب كما نقول نحن المصريين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى مات أبو طالب على الكفر خلاص. وراح النبي عليه الصلاة والسلام لما حد سأله عن عمها بطالب قال شفعت له بحكم أنه كان بينصر دعوتي وكذا وكذا، فصار من أهون أهل النار عذابا توضع جمرتان أو ينتعلن علين في قدمي، توضع جمرتان تحت قدمي أو ينتعلن علين في قدمي فتغلي منهما دماغه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. يعني ده لما توضع جمرتان تحت قدمي وتغلي منهما دماغه مال يعني، وده أهون أهل النار عذابا. فنسأل الله عز وجل بفضله ومنه ورحمته ألا يدخلنا النار، وألا يعذبنا بالنار، وألا يشوي وجوهنا بالنار، وألا يكوي أجسادنا بالنار. يا رب يا رب، نحن ومن نحب، ونحن والسامعين، ونحن والمشاهدين، ونحن والمؤمنين، ومن حملنا أمانة الدعاء يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وذرياتنا وأحبابنا فيك يا رب العالمين من النار. أبو طالب مات على الكفر. طيب الشيعة الرافضة في جنس المشاقة الواضحة والتكذيب لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول أبو طالب مات مؤمنا، ولا يمكن أبو الإمام الأول يكون كافرا. ومن قال بأن أبا طالب كافر فهو الكافر. يعني لو لم يكن بيننا وبين الشيعة أي خلاف سوى أننا نقول على أبي طالب إنه مات كافرا، يبقى احنا في نظرهم كفار. ولذلك نحن عندهم نواصب، نناصب آل البيت العداء، يعني نناصب عليا العداء لما نقول إن أبا طالب مات كافرا وبقية الادعاءات والكذب. ومثلا عندهم أيضا إننا نواصب لأسباب كثيرة، فلو لم يكن سوى هذه من فروق تجعلهم يكفرهم يكفروننا بهذه طبعا، ويكفروننا بكل شيء، ونحن أيضا نكفرهم بكل شيء، ولا نرى بيننا وبينهم أي صلة، ولا نزعم أنهم مذهب، إنما هم دين بفرق ومذاهب شتى لا يلتقون معنا لا في قرآن ولا سنة ولا في الله ولا في الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في القبلة ولا في القرآن. القرآن يزعمون أنه مع الإمام الغائب في السرداب، وأنه أو هذا القرآن الذي بين أيدينا محرف، كل هذا ما في وجه نلتقي عليه. كانوا فقط إلى وقت قريب يصلون إلى قبلتنا، والغاية الآن باسم التقية يحجون ويعتمرون وكذا، ونراهم في الحرمين، الحرم المكي والمدني، لكن حقيقة هم عندهم كعبة في كربلاء وصار يحجون إليها يعتمرون. وبعدين من غير كعبة زيارة الحسين في كربلاء تعدل 2000 حجة، يعني هم بدأوا ب20 حجة و200 في 2000 لغاية لما وصلوها 2000 حجة، يعني حاجة كده بتاعت ايه، يعني دخلت في الملايين يعني. فنعوذ بالله. المهم ده مستنقع آسن، ولكن يعني لما بيجي حديث لابد من التعليق، وكما قيل لا يجوز التأخير عن وقت البيان. فالحاصل أن من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالنار شهدنا له بالنار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة. فمثلا الأئمة الإمام أحمد الشافعي وأبو حنيفة ومالك سفيان الثوري، سفيان بن عيينة وغيرهم من الأئمة رحمهم الله، أجمعت الأمة على الثناء عليهم، فنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة لهذه الأحاديث التي بين أيدينا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الناس على الثناء عليه إلا من شذ، والشاذ شذ في النار، يشهد له بالجنة على هذا الرأي، يشهد له بالجنة على هذا الرأي. ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من شهد له أربعة، أو من شهد له أربعة وثلاثة واثنان، ثم لم يسألوه عن الواحد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة المحرمين على النار، آمين. باب فضل من مات له أولاد صغار. باب فضل من مات له أولاد صغار. نقول باب فضل أو باب فضل، كلاهما يصح. باب فضل من مات له أولاد صغار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضله، بفضل رحمته إياهم. اتفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. وتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. متفق عليه. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل من مات له أولاد صغار، أولاد صغار، يعني باب الفضل الذي يعطى إياه من مات له أولاد صغار، يعني فاحتسب الأجر من الله عز وجل وصبر. ثم ذكر فيه حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم، وكلها تدل على فضل ذلك، أن الإنسان إذا مات له أولاد صغار لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا، فإنهم يكونون له سترا من النار بفضل رحمته إياهم، لأن هؤلاء الأولاد الصغار هم محل الرحمة. فالأولاد إذا كبروا استقلوا بأنفسهم، ولم يكن عند والدهم من الرحمة لهم، ولم يكن عند والدهم من الرحمة لهم كالرحمة التي عنده للأولاد الصغار. فإذا كان له أولاد صغار وماتوا واحتسب الأجر من الله وهم ثلاثة، فإنهم يكونون له سترا من النار، فلا تمسه النار إلا تحلة القسم. يريد بتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله النجاة ونسأل الله التقى. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في اجتماع النساء: حتى أتى إليهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، وأخبرهن أنه ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثة إلا لم تمسها النار إلا تحلة القسم. فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين. وعلى هذا فيكون هذا من فضل الله أيضا، أنه إذا مات للإنسان اثنان من الولد ذكورا أو إناثا ثم صبر واحتسب كان ذلك له حجابا من النار. وقد وردت في هذا حديث وروايات أخرى في هذا المعنى، جمعها أظن ابن القيم رحمه الله، برد الأكباد عند فقد الأولاد، رسالة برد الأكباد عند فقد الأولاد، حيث الإنسان يعني يهدأ نفسا ويطمئن قلبا ويتصبر لموت أولاده الصغار، على ما أنه يعني الولد الصغير بيكون يرجى لوالديه ويرجو كبر سنه ويرجو بلوغ سعيه ونفعه وكذا وكذا، ولكن يموت. سبحان الله، ما يصبر الإنسان إلا ما يقرأه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى، فضلا عن القرآن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سأل الله من واسع فضله. وطبعا في السنة لما يرد الحديث القدسي وسبق شرحه أنه إذا يعني قبضت الملائكة هم أعوان ملك الموت، أو قبض ملك الموت روح ولد صغير صغير أو كبير، يقول الله عز وجل وأعلم: قبضتم روح ولد عبدي ثمرة كبدي وفلذة فؤاده، يقولون نعم يا رب، يعني ولسان حالهم أن هذا أجله وأنك المتوفي على الحقيقة، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وما ملك الموت إلا موكل بهذا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وما الرسل الذين معه إلا أعوان، حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أعوان ملك الموت ملائكة رحمة لأهل الإيمان والعمل الصالح، وملائكة عذاب لأهل الظلم والفجور والكفران والنفاق والعياذ بالله. فيقول الله عز وجل: قبضتم روح ولد عبدي وثمرة كبدي وفلذة فؤادي، يقول نعم يا رب. قل ماذا قال عبدي؟ يسأل الله وهو أعلم: حمدك ربي واسترجع، حمدك ربي واسترجع، أي قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله حتى لا يكون منه الضجر ولا الشكوى ولا عدم الرضا بالقضاء والقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون التي تقال عند المصيبة، والتي يترتب عليها ما قاله الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا الله، ما أعظم هذا وما أوسع فضل الله، كثر خير الله وطاب. نسأل الله من واسع فضله وألا يحملنا من البلاء ما لا نطيق. فيقول حمدك ربي واسترجع، يقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، فما أعظم هذا. طيب، باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجرة ديار ثمود في طريقهم بغزو التبوك على بعد حوالي 450 كيلو من المدينة، أنا مررت بها أيضا، وأردنا إن شاء الله العظة والاعتبار. سبحان الله، رأينا نسخة مما قاله الله عز وجل في قرآنه عن الحجر وعن ديار ثمود أنها منحوتة من الجبال، رأيناها على أرض الواقع يعني صورة مصورة لما قاله الله عز وجل في القرآن العظيم. شوفوا رغم هذه القرون المتطاولة بيننا وبين ثمود كما هي، إنما هي ديارهم، كذلك حتى عاد، ولكن عاد هناك في منطقة الربع الخالي بعدما سلط الله عز وجل عليهم ريحا صرصرا 8 أيام، طبعا صارت الرمال تغطي هذه المنطقة وتعرف بالرمال المتحركة، واللي بيروح هناك بيغوص الله أعلم ينزل عند ثمود عند عاد. وكذلك يعني الشيء الجديد إنه الأقمار الصناعية صورت مدينة إرم التي كانت تسكنها عاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يا رب هؤلاء اليهود أكثروا الفساد، فصب عليهم يا رب سوط عذاب، صب عليهم يا رب سوط عذاب، صب عليهم يا رب سوط عذاب. محل الشاهد أن ثمود موجودة في المنطقة الشمالية من الجزيرة العربية، وعاد في المنطقة الجنوبية. منطقة ثمود تراها رأي العين، فتلك يعني ترى الديار، وكذلك عاد الله عز وجل قال فتلك بيوتهم خاوية، لا دي في قصة أخرى، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، دي في قوم ثمود والآية في سورة النمل. لكن في سورة الأحقاف يقول الله عز وجل لا يرى إلا مساكنهم. سبحان الله، نحن لا نرى مساكنهم بالصورة الطبيعية، نراها بالأقمار الصناعية. طيب، فلما وصلوا الحجر ديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه، نسأل الله العافية. يعني الإنسان يحاول يبكي، طب ما وجد البكاء، يتباكى، يتعظ، يتخشع هكذا، إنما يروح باعت ناس تغني وترقص في منطقة ثمود هذه في الحجر ديار صالح. سبحان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية قال لما مر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب البكاء والخوف عند المرور قبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك خشية أن يصيب الإنسان ما أصابهم، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما بمرور النبي عليه الصلاة والسلام بالحجر يعني ديار ثمود، وبتعرف أيضا بديار صالح، وثمود هم قوم صالح الذين أرسل الله إليهم صالحا عليه الصلاة والسلام، أو نقول عليه السلام. أنا دائما أجعل الصلاة والسلام من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام وبقية الأنبياء عليهم السلام، لكن الشيخ ابن عثيمين أراه يقول عليه على الأنبياء جميعا مثلا عليه الصلاة والسلام، لست أدري ما دليله في هذا، لكني أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام له منقبة الصلاة مع السلام. فثمود هم قوم صالح الذين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام، فذكرهم الله فذكرهم بالله ولكنهم كفروا به، فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذب. ثم أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وكان الله تعالى قد أعطاهم قدرة وقوة في نحت الجبال وبناء القصور في السهول، وأصبحوا أمة قوية، ولكن الله تعالى أخذهم برجفة وصيحة فماتوا جميعا. فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك فقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم، نسأل الله العافية. ولهذا نقول لا يجوز لأحد أن يذهب إلى ديار ثمود للسياحة، وانظر إلى مساكنهم، لأن هذا وقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا رجلا يريد أن يذهب ليعتبر ويكون باكيا حين مروره بتلك الأماكن، فإن لم يكن باكيا فإنه لا يجوز أن يدخل عليهم، لأنه ربما يصيبه ما أصابهم. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام بواديهم قنع رأسه، يعني خفضه وأجاز، أي أسرع السير حتى تجاوز الوادي. وبه نعرف خطأ هؤلاء الجهال الذين يذهبون إلى ديار ثمود للسياحة والتنزه، ويبقون فيها أياما ينظرون آثارهم القديمة. الكلام ده على أيام ابن عثيمين، إنما فيما بعد طبعا ما عادتش مجرد سياحة وتنزه، بقى في حفلات ورقص وغنى وكلام فارغ، صلى الله السلامة. فإن ذلك معصية للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة لهديه وسنته، فإنه صلى الله عليه وسلم لما مر بهذه الديار أسرع وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم حتى جاوز الوادي، وحذر من أن يسكن الإنسان في مساكن الذين ظلموا أنفسهم والذين هلكهم الله في هذه الأرض، خوفا أن يصيب الإنسان ما أصابهم من عذاب الله، إما بكفره بالله عز وجل حتى يستحق هذا العذاب، وإما بعقوبة يعاقب بها وإن لم يكفر. وهو إذا لقي الله تعالى يوم القيامة، فالله تعالى بصير بالعباد، نسأل الله العفو والعافية. فحقيقة يعني ينبغي أن نتعظ وأن نعتبر بالأمم السابقة، وهي الأمم الحالية بجوار الأمم السابقة. والأهل الكفر الآن، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، الله أكبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. جمع اليهود الآن، ومن ورائهم جموع المنافقين، أن الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. يا الله على الآخرين هؤلاء، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم، يا أهل غزة، جنح اليهود للسلم وطلبوا الهدنة وتبادل الأسرى، فاجنحوا لها لا بأس، لستم أنتم الذين تريدون ولا أنتم تطلبون، بل هم إذا طلبوا هذا السلم، وكان ذلك والحمد لله بعد انتصارات ومن قوة وباستعلاء أهل الإيمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الحمد لله تم كتاب آداب عيادة المريض وتشييع الجنائز بما فيه من أبواب كثيرة استغرقت منا عددا من الدروس، وبنقف على كتاب آداب السفر الذي هو موعد محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى. وفي الختام أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمغفرة، وأسأل الله لإخواننا في غزة مزيدا من النصر، وللجرحى في المستشفيات أمنا وأمانا في وقت يجوس فيه اليهود خلال المستشفيات بحثا عن الكتائب وعن حماس وعن كمائن أو أنفاق أو كذا، يطلبون طرد المرضى من المشافي. يعني هذا شيء ما حدث حتى في حقوق الحيوانات. ولذلك سبحان الله نطق الكفار، الكفار الآن يتظاهرون بصورة عجيبة الشكل في البلاد، حتى أهل الفسق منهم المغني والراقص والكذا، سبحان الله جايبين مغني يعني ينادي بالحرية لفلسطين ويعرض أسماء الشهداء وكذا، وهو يعني طول عمره مثلا مغني وماجن وكذا، سبحان الله التظاهرات بالملايين في بلاد الدنيا، وناس أنطقهم الله عز وجل كفار لكن عندهم قدر من الإنسانية. أما نحن العرب يعني لست أدري، لكن هذه الأمة إن شاء الله ستفيق لأنها تمرض ولا تموت، إنما مصيبتنا في حكامنا يحبسون أنفاس الشعوب. وإلا يعني مصر اللي فيها 100 مليون و510 115، قال لهم أقل من 100 مليون لو تركت لهم الحرية. طيب لو أخرج الذين هم في السجون كالأسود في عرينها ماذا يمكن أن يفعلوا لإخوانه؟ يعني كان واحد بيقول لهم طيب طلعونا من السجون ودونا على إسرائيل، بدل ما أنتوا عادين كده تسجنينا وتأكلونا وتشربونا. لكن سمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فنسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يحرر أسراهم، لأنه في الأيام دي إن شاء الله صفقة لتحرير الأسرى مبدوءة بالنساء والأطفال، ونسأل الله عز وجل أن يكلل جهودهم بالنصر وأن ينتقم من اليهود الذين رملوا الأطفال رملوا النساء ويتموا الأطفال، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.